أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر عام 2024، وحنتابع خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية بخصوص المعارك الدائرة في الخرطوم والفاشر.
الله مبارك، كان يوم هادي جدا لكن الليلة في تدوين جلد.
الأوضاع الإنسانية في ولاية جنوب كردفان،
حتى لو الحرب استمرت المفروض في الشوارع تكون فاتحة عشان الناس تجي الإغاثة تجي المعونات.
وكذلك هنتابع الأوضاع الصحية في البلاد فيما يخص الكوليرا في المناطق المتأثرة.
سلطات بمحلية الدبة تعلن عن استمرار إغلاق المدارس والسوق بعد ازدياد إصابات الكوليرا إلى أكثر من 1170 حالة،
إضافة إلى متابعة لقاءات المؤتمر الأول الذي تنظمه نقابة الصحفيين السودانيين في القاهرة بجانب مواضيع أخرى متنوعة. نبدأ الجولة بالمعارك المشتعلة في الخرطوم والفاشر، حيث لا تزال المعارك تدور في الخرطوم بحري والفاشر وسقوط عدد من الضحايا وسط المدنيين. وبحسب شهود في مدينة الفاشر، فقد قصفت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر صباح اليوم بعد أن شهدت هدوء أمس الأحد. للمزيد حول الأوضاع في الفاشر نبقى مع إفادة أحد المواطنين في المدينة.
والله ودانا كامل يا حبيبي، فاد والله موت بالجملة، والله موت كمية مبالغ فيها. مواطنين بس أشواي أي والله، في الأسواق، في سوق المواشي، النفاشة والسوق الكبير، وفي الأحياء ده التدوين. بس الأيام الفاتة زي سبع يوم ده، هذا السبع يوم ده هسيلة تقريبا 180 ولا 160 نفر، كله مدنيين. بس والله مبارك، كان يوم هادي جدا لكن الليلة في تدوين جنوب. والله بدأ قبل شوية بس عندها زي نص ساعة كده، لكن جنوب في لا زواج يقول يعني في خلال يوم يجي 60-70، يعني 60-70 وكوادر طبية ذاته والله ما أقصروا. لكن يا هم كمان ما اتخذ والناس هاجرت من البلد، الضغوطات بقى للناس كثير يعني، والمستلزمات يا هم فالناس تحاول بإجاي لا الطب يا هو بيمدوا الناس بالشاش والحاجات ديل والتريبات، يا هو بجي مسخات تخيط الحمد لله.
مع استمرار المعارك في الجبهات المختلفة وإغلاق الطرق، يتفاقم الأوضاع الإنسانية وإزدياد أعداد الوفيات في المدن التي تشهد حصارا. وناشدت نساء في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم. نتابع مع بعض رسالة واحدة من النساء في الدلنج.
أنا أقول لك حاليا في أطفال هم بموتوا أصلا، يعني هو الناس هم الناس غلطتهم وعم بكتبوا لنا هي سوء تغذية، لكن هي مش سوء تغذية. هم عارف الأعمار من عمر 5 سنين، من 6 شهور لحد 5 سنين، يعني من 5 سنين وفوق ديل كلهم باعتبارهم شنو جول. يلا في وفيات إنها هي بتحصل لكن ما بتمشي للمستشفى، يعني ما بتحصل ما بتوصل للمستشفى، يعني بس في الأحياء أو كده الوفيات دي بتحصل بسبب الجول.
ما في رصد للحالات دي؟
ما في، ولا في زول بيجي فقط بأسفل إنه بعمل بخبر مثلا الجهة المختصة يقول لها مثلا الأولاد اللي اتسمموا أو ماتوا بسبب الجوع أو بسبب إنهم أكلوا الأعشاب دي كده، ما في حاجة زي في النهاية. كان النساء كان أطفال الناس دي بتطالب بإغاثة الحرب، هدفهم الأول لأنه بسبب الحرب دي بتحصل المجاعة، بحصل المرض، بحصل الجوع، بحصل سوء تغذية، بحصل أي حاجة. حتى لو الحرب استمرت المفروض في الشوارع تكون فاتحة عشان الناس تجي الإغاثة تجي المعونات، إن الناس دي تقدر تعيش تقدر تاكل تقدر تعمل كده. حتى الدخل يعني بتاع الناس بسيط، يعني ما بنسبة إنهم يقدروا الدخل يغطوا الحاجة بتاعت البيت أو بتاعت الأسرة. حتى الأب يعني ما بقدر مثلا يمسك لمسؤولية كم طفل على أساس إنه مثلا المرتبات ذاتها بسيطة على إنها هي تقدر تغطي. على الأقل يكون في شوارع فاتحة، الحرب دي ما معروف إذا تتجيف منتين ولا إنها هي حتستمر لمدين، لكن على الأقل إنه الطرق تكون فاتحة عشان الإغاثات تدخل، المنظمات تدخل، الأدوية تدخل، العلاجات تدخل كده.
يمكن كان في الفترة اللي فاتت كان زيارة البرهان لجوبا ومشوا وقالوا هم اتفقوا إنه الإغاثة تجي جنوب كردفان عبر جوبا وكده، فالناس هسي بيتكلموا شنو عن الحتة دي؟ في كلام من المسؤولين إنه الحاجة دي إنه الإغاثة دي مثلا حتجي بتين، ولا ما في أي معلومات متوفرة لكم هناك؟
لا ما في معلومات محددة إنه الإغاثة بتصل بدين، لكن الكلام المتداول إنه الإغاثة جاية، لكن ما معروف بعد أسبوع بعد شهر، لحد الآن ما محددة.
من جانبكم انتوا كنساء، في يعني في الحرب دي قدر شنو يعني المرأة اتأثرت بالحرب، يعني أكثر الحتات المرأة اتضررت منها كثير شنو يعني كأمثلة كده؟
حاليا المرأة الضرر الوحيد بس الموضوع بتاع انه النساء يتضرروا من كلام المجاعة، انه اطفالها بيموتوا قدامها وهي ما قادرة تعمل لهم حاجة، الاطفال بمرضوا وهي ما قادرة تعمل حاجة، ده الشيء الوحيد الاكثر شيء حصل ضرر للنساء، بتكون تعبان اصلا على نفسياتها، حتى بتأثر فيها هي ذاتها كشخصيا، انها هي تكون شايلة هم انه حاجات ما معروفة، الحرب المصيرة بتنتهي، وحب خايفة على مستقبل أولادها.
تشهد المناطق المتأثرة بالكوليرا بالولاية الشمالية ازدياد حالات الإصابة وسط حزمة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية لمنع انتشارها. ومعنا في جولة السودان اليوم الصحفي مصطفى عمر للمزيد حول آخر التطورات بخصوص الكوليرا في الولاية الشمالية.
نعم، السلطات بالولاية الشمالية تعلن عن تمديد الساعات حظر التجوال من الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا، بدلا من 9 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك تحسبا من انتشار مرض الكوليرا بالولاية الشمالية، وكذلك إغلاق سوق دونغلا الكبير من الساعة 3 مساء. والسلطات بمحلية الدبة يعني تعلن عن استمرار إغلاق المدارس والسوق بعد ازدياد إصابات الكوليرا إلى أكثر من 1170 حالة حسب إحصائية وزارة الصحة، وكذلك تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمحلية دلجو وتم عزله بمستشفى دونغلا قبل يومين. هنالك في محلية حلفة السلطات تصدر قرار استيراد الخضر والفواكه من جمهورية مصر العربية تحسبا من انتشار مرض الكوليرا بالولاية الشمالية. أيضا وزارة الصحة بالولاية الشمالية تعلن عن يعني توفير الأدوية اللازمة لمرض الكوليرا بمستشفيات الولاية المختلفة مجانا، وهنالك جهود من المنظمات وروابط طلابية في التوعية وتوفير المستلزمات الطبية لعلاج مرض الكوليرا.
وفي محلية بوران بولاية جنوب دارفور انتشر التهابات وسط كافة الفئات العمرية، مما يستدعي التدخل من قبل الجهات المعنية. للمزيد حول الوضع الصحي هناك نبقى مع إفادة مدير إدارة الصحة بالمحلية هاشم بشارة منشود.
بسم الله الرحمن الرحيم، هاشم جبارة مرشود مدير إدارة تعريض الصحة بمحلية برام. هنالك انتشار كبير جدا في الحالات الالتهابية، حالات التهابية حادة وسط المجتمع، سواء كان الفئات العمرية الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، انتشار غير مسبوق وغير طبيعي. فيمكن يكون واحدة من الأسباب إنه التداخل الفصول، يعني موسمي الخريف والشتاء، نعزي هذا الالتهاب تدخل في موسمين دول. بنناشد المنظمات العاملة في المجال الصحي التدخل العاجل في هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تسابيح محمد الشيخ من محلية بورا، بتحدث عن ظاهرة الحالة الالتهابية ظهرت في بورا عندها أعراض، من ضمن الأعراض اللي هي التعطيس والرشح وانسداد في الحلق، وأناشد المنظمات الدولية بالإسراع إلى توفير الأدوية والعلاجات اللازمة يعني لمكافحة الحالة الالتهابية ظهرت في بورا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم إسراء محمد حامد، مصابة بحالة من الالتهاب من مخلفات الحرب التركتة فينا، إن سببت لنا بعض من حالات الالتهاب، بعض من أصحاب أسرتي وناس كثيرة في البلد تضررت من هذه.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه
والصحة وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. تواصلت جلسات المؤتمر الأول حول قضايا الإعلام الذي تنظمه نقابة الصحفيين السودانيين في القاهرة لليوم الثاني والذي بدأ الأحد 29 سبتمبر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس.
تم اليوم في القاهرة افتتاح المؤتمر الأول حول قضايا الإعلام الذي تنظم نقابة الصحفيين السودانيين والذي يمتد لثلاثة أيام. قدمت اليوم ثلاثة أوراق. الورقة الأولى حول مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تشكيل الرأي العام قدمتها الدكتورة إسراء النجراشي أستاذة في جامعة الخرطوم وحظيت الورقة بنقاش عميق. كما قدم الأستاذ وائل محجوب ورقة عن خطاب الكراهية والأخبار المضللة وقدم الأستاذ فيصل الباغر ورقة من خطاب الكراهية إلى الإبادة الجماعية وحظيت الورقتان بنقاش معمق وخرجت بعدد من التوصيات حول إنشاء مركز لرصد ما ينشر حول خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيراته على المجتمع السوداني وتأثيراته على حالة الحرب التي يعيشها المجتمع السوداني. اليوم الأول للمؤتمر شرفه حضور العدد من ممثلي الكيانات النقابية السودانية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية سودانية موجودة في القاهرة. في ختام المؤتمر في اليوم الثالث من المتوقع أن نخرج بخارطة الطريق لمستقبل الإعلام السوداني ما بعد الحرب، لأن فكرة المؤتمر تقوم على الاستعداد لما بعد الحرب في كيفية معالجة تأثيرات الحرب وما خلفته من مشكلات من توقف وسائل الإعلام السوداني التقليدية وما خلقته مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الخطاب الكراهية والأخبار المضللة ومحاولة لرسم مستقبل في مجال التشريعات والقوانين في إصلاح التشريعات والقوانين تناسب مع التطورات الحادثة في العالم وتتناسب مع طموح إلى مجتمع سوداني دولة سودانية ديمقراطية. المؤتمر تم انعقاده على مستويين. المستوى الأول مؤتمر إسفيري بدأ مناقشاته بين أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين عبر مجموعات تم إنشاء على تطبيق الواتساب وده أتاح لحوالي 220 عضو من أعضاء النقابة نقاش وإرسال توصياتهم عبر ممثلين لهم حضروا في الجلسة. الذين كانوا حضوريا داخل القاعة 100 شخص هؤلاء حضوريا و 220 شاركوا في النقاشات الأسفيرية وتم اليوم إدراج النقاشات الأسفيرية لأن هناك ممثلين للمجموعات التي ناقشت الأوراق أسفيريا حاضرين في المؤتمر فتم الإعلان عن توصياتهم وأدرجت في التوصيات في التوصيات المؤتمر.
طالبت لجنة المعلمين السودانيين الأطراف المتحاربة بضرورة إيقاف الحرب حتى يتمكن طلاب الشهادة السودانية الجلوس للامتحانات، كما تقدمت بعدد من الشروط منها دفع استحقاقات المعلمين وتحديد مراكز لتجميع الطلاب وإبداء المرونة في الإجراءات المتخذة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر للجولة.
مما لا شك فيه أن لجنة المعلمين السودانيين مع فتح المدارس واستعادة العملية التعليمية وبينها عقد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية تحقيقا لرغبة الطلاب وأسرهم حتى لا يصبح أبناؤنا نهبا للمجهول، يجب اتخاذ قرارات شجاعة ووطنية لوقف إطلاق النار في جميع السودان وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين وجعل مراكز تجميع الامتحانات وتصحيحها مناطق آمنة ودفع استحقاقات المعلمين فورا. هذه الإجراءات ضرورية لضمان شمول الامتحانات وضمان سلامتها.
من جهة تانية استأنفت السلطات في ولاية كسل الدراسة أمس الأحد في ظل استمرار التحديات. للمزيد حول الموضوع نبقى مع رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلة سيد تيمبا.
طبعا السيد والوزير التربية وحكومة ولاية كسلة أعلنت فتح المدارس يوم 29 هذا الشهر، أي بالتحديد يوم الأمس أعلن انطلاق العام الدراسي في كل ولاية كسلة. أولا حاجة نحن كلجنة بتاعت معلمين نحن مع فتح المدارس من أجل تعليم الأطفال، لأنه أطفال السودان أصبحوا ضحايا هذه الحرب، لأنه أكثر من 20 مليون طفل هو خارج أسوار المدرسة. لذلك نحن كلجنة رؤيتنا أنه لازم يكون في تعليم الأطفال في ظل هذه الكوارث. لكن إعلان السيد وزير التربية بفتح المدارس يوم 29، إحنا من حيث فتح المدارس ما عندنا في مشكلة، لكن فتح المدارس في هذه الظروف نحن نعترض عليها لأنه عندنا مسببات كثيرة جدا. أول حاجة إنه معلم ولاية كسلة لم يصرف مرتبه لأكثر من عام كامل، إضافة إلى ذلك إنه المدارس بتاعتنا دي هي استخدمت كدور للنازحين الفروا من جحيم الحرب ومن كل بقاع السودان، وعشان هي تبقى بيئة تعليمية تحتاج إلى تهيئة كبيرة جدا. وثالثا إنه النازحين ديل هم مواطنين سودانيين ربطهم أقدار الحرب وجاءوا لاجئون باحثون على السلام في كسلة، لابد أن يكون في حلول لهم. ورابعا إنه الأمراض، نحن بنعرف إن في هذا الفصل تنتشر كثير من الأمراض زي الكوليرا والملاريا وملتحمة العينين منتشرة في كسلة، لذلك احنا ربطنا فتح المدارس كان مرفوض بالنسبه لنا. ونحن رؤيتنا انه كان السيد وزير التربيه والتعليم يقعد مع المعلمين، لانه لا يعقل ولا يمكن انه معلم في الدوله السودانيه له عام ما صرف ويشتغل بالمجان. الظروف التي يعمل بها المعلم طبعا حتكون هي ظروف غاسيه، لانه المعلمين ديل في صراع الحياه، كلهم اتخذوا مهن جديده من أجل البغاء، منهم يشتغلوا خضرجية، أعمال حرة، بناؤون، حدادون، يبيعوا رصيد، ووصل الحد لبعض المعلمين للتسول في المساجد. لذلك نحن ده كان اعتراضنا على فتح شنو المدارس، لكن من المبدأ نحن مع تعليم الطفل حتى لا يرتد إلى الأمية.
طيب الآن الليلة اليوم الثاني للدراسة في الولاية، الوضع في المدارس كيف؟
والله أول حاجة الوضع في المدارس عموما، المدارس طبعا أغلب المدارس فيها نازحين. إحنا برضو هي الحكومة وزارة التربية هي لازم تعمل وتبذل جهد كبير إنه تخلي المدارس دي من النازحين وتشوف لهم مساكن بديلة. وبالفعل الحكومة والولاية قامت بعمل مقدر، لكن إحنا دارين منها أكثر من كده، لأنه في بعض المدارس لحد هسه النازحين فيها شنو ساكنين فوق المدارس دي وما مهيأ أصلاً إنها تستقبل تلبية. النازحين موجودين لحد الآن، وده اليوم الثاني ممكن في 80% من المدارس المعلمين يمشوا ما يلقوا تلاميذ، المعلمين يمشوا النازحين موجودين ولا حلول تلوح في الأفق.
مؤشرات لنجاح الموسم الزراعي لهذا العام بولاية جنوب دارفور. للمزيد حول الموسم الزراعي نبقى مع إفادة وزير الحكم المحلي بولاية جنوب دارفور المناوي الطاهر حمدان حول التجهيزات التي تمت لإنجاح الموسم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المناوي الطاهر حمدان وزير الحكم المحلي، طبعا تقع في مسؤوليتي في المراحيل وحماية الموسم الزراعي وإنجاح الموسم نفسه، والحمد لله سبحانه وتعالى رغم المعاناة التي عانى منها إنسان دارفور وعلى وجه الخصوص ولاية جنوب دارفور، لكن ربنا من علينا بخريف طيب وخريف ناعم الحمد لله طبعا المزارع كلها خلاص أصبحت يعني حتى الإنسان المسكين وفر وجبته منها وكده. فلذلك نحن يعني من هنا رسالتنا للأخوة المزارعين والأخوة الرعاة إنه الحذر في هذه اللحظات الأخيرة، لأنه المرحال أصبح يأتي من الشمال إلى الجنوب يعني الرحلة العكسية، وهذا يعني خطر جدا على المزارع والمزارعين. ونأمل ونحذر الأخوة الرعاة الاحتفاظ بأبقارهم ومواشيهم في أماكن الرعي، وأيضا الأخوة المزارعين برضو يعني أن يحافظوا على مزارعهم، يعني يكونوا موجودين ومتواجدين في بالقرب من مزارعهم. فالحمد لله نحن طبعا اللجان الفرعية هي شغالة بشكل جيد جدا، يعني طواف إداري في كل يوم في المراحيل وفي المسارات وفي المواقع التي بها مزارع كبيرة وبها مزارع صغيرة، وحتى على مستوى المشاريع أو المراحيل الفرعية الناس الحمد لله الآن الأمور ماشية طيبة، يعني المشاكل ليست بالحجم الذي يغلق، يعني الآن الأمور يعني الحمد لله ماشية تمام التمام، ولكن خلاص نسبة لوصول الانتاج الزراعي لمرحلة خطرة، يعني خلاص الناس وصلت في انه العيش اصبح عيش جاهز، ممكن باقي له اقل من شهر او شهر ممكن الناس تحصد، فبالتالي لا يحتمل اي نوع من الخسائر.
افادت مصادر من مدينة كسلا راديو دبنجا بحدوث نزوح عكسي من قبل بعض الاسر التي عادت الى مناطقها الاصليه قبل الحرب. للمزيد حول الموضوع نبقى مع افادة الصحفية نادية محمد علي للجولة من مدينة كسلا.
في البدايه طبعا احنا لازم نذكر انه مدينه كسلا كانت واحده من اكثر مدينتين يعني حصل لها نزوح من المواطنين في العاصمه الخرطوم ومواطنين ولايه الجزيره، فهي احتفظت باكبر عدد تقريبا من النازحين، يعني العدد التقريبي للسكان قبل الحرب او قبل حالات النزوح كان حوالي 500 الى 600 الف نسمه. الولايه طبعا فيها 11 محليه. بعد الحرب وحالات النزوح ضاعف العدد بتاع النازحين، قدر بحوالي 100,000 في مراكز الإيواء، إضافة لما يقارب 600,000 أو 500,000 في المنازل المستأجرة أو الناس اللي كانوا مستضعفين لدى أسر. يلا نقدر نقول إنه يعني في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أو نقدر نقول 4 أسابيع سبقت اليوم، يعني تلاحظ يعني انه في خروج من مراكز الايواء لاعداد مقدره من النازحين اللي هم معظمهم اسر نساء واطفال غالبيتهم، فحصلت عوده لبعض المناطق في ولايه الجزيره، مناطق بعينها معروفه انه حصل فيها انحسار او توقف للعمليات العسكريه وكان فيها امان شبه نسبي، وحصل الخروج من هذه المراكز. برضو حصل عودة من بعض يعني الأحياء السكنية المنازل المستأجرة، تلاحظ يعني عودة النازحين لمناطقهم. عندنا يعني من ملاحظاتنا ومن رصدنا إنه في بعض الناس رجعوا لأم درمان، أكثر ناس نازحين رجعوا كانوا هم رجعوا لأم درمان نسبة للأمان النسبة الموجود فيها، بالإضافة لرفاعة مثلا كمثال القرى بتاعة الجزيرة، فالغرة البطانة برضو حصل لي عودة. الحاصل إنه يعني في بعض الأحياء في كسلة كان في ضغط عليها من النازحين للبيوت المستأجرة، كان في ارتفاع في أسعار الإيجارات، فيعني تقريبا إحنا 3 أسابيع الوضع بقى أخف حدة يعني، وبقى في ضغط أقل على البيوت أو في طلب أقل، يعني تناقص في أعداد النازحين الموجودين في مراكز الإيواء. وبدلالة إنه مدارس اليوم يعني فتحت في كسلة بشكل رسمي مدارس الأساس في كل الولاية بمحلياتها، ويعني من مصادرنا من المعلمين ومدراء المدارس إنه كان في يعني حضور كبير للطلاب، كان في حرص على الحضور من أبناء الولاية. النازحين اللي كانوا متواجدين في بعض المدارس سألنا عن الأماكن اللي تم تحويلهم إليها، فعرفنا إنه في بعض منهم أصلاً رجعوا للولايات لولاية الجزيرة أو لأم درمان، والبعض منهم تم دمجهم مع بعض في مراكز بتاعة إيواء بديلة. الآن برضو عندنا أكبر مركز بتاع إيواء عدته حكومة الولاية اللي هو في في المدخل بتاع مدينة كسلة اللي هو مصنع البصل، هو مصنع طبعا مشهور في كسلة، مصنع الخضر والفاكهة. فالمصنع ده متوقف عن العمل له عشرات السنين، فالحكومة الولاية جهزت فيه مركز بتاع إيواء. النازحين الراقبين أو اللي كانوا قبلوا إنهم يمشوا المركز ده تم ترحيلهم إلى هذا المركز.
نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.
وطننا 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 باسمك كتبنا، وطننا وطننا باسمك كتبنا، وطننا احبك 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 احبك.